أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في جواز عملية الاستنباط أو عدم جوازها، وقلنا أنه يجوز لكل أحد أن يستنبط إذا كان قادرا على الاستنباط، وباعتبار أن الاستنباط يحتاج إلى كثير من المقدمات، يحتاج إلى معرفة الأدلة الخاصة والأدلة المشتركة وتطبيق الأدلة المشتركة أو تطبيق العناصر المشتركة على العناصر الخاصة، فمن هنا لا يمكن الاستنباط إلا من خلال الارتكاز على ماذا؟ على علم الأصول. لكن صار الخلاف بالنسبة إلى جواز استعماله أم لا، لأن استعماله إنما يسمى اجتهاد، ووقع الخلاف حول هذه الكلمة بالتعبير عن عملية الاستنباط، لأن الاستنباط من خلال إعمال العناصر المشتركة والأصول العملية وتطبيق هذه العناصر على العناصر الخاصة يسمى اجتهاد، نفس عملية الاستنباط تسمى ماذا؟ اجتهاد. وهل يجوز الاجتهاد في الشريعة أم لا يجوز؟ فدخلت كلمة الاجتهاد في السؤال، وهي كلمة مرت بمصطلحات كثيرة عديدة في تاريخها أدت إلى إبقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على البحث، ونتج عن ذلك أن أجاب البعض بالنفي وأجاب الآخر بالجواز، فشجب من شجب وأيد من أيد. وفي سبيل ذلك، في سبيل توضيح ذلك، يجب علينا أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد لكي نتبين كيف أن النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجة التي أثير ضدها لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيق للاصطلاح العلمي وغفلة عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم. الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد، وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما يسمى اجتهاد. اقول لك اجتهد في دروسك، مو معنى روح استنبط، يعني اهتم في دروسك. المدرس يقول للطالب اجتهد حتى تنجح، يعني ابذل ما في وسعك من جهد حتى تنجح. وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني. من هنا صار الخلاف أن هذه القواعد قواعد ارتكز عليها أبناء السنة، أبناء العامة في الاستنباط، فكيف نأخذ بها؟ قررتها بعض مدارس الفقه السني وسارت على أساسه، وهي القاعدة القائلة إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه بالكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص. معنى شنو؟ يعني معناه قياس، يعني معناه استحسان، ها؟ وإلى غير ذلك. والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي، فمن هنا صار الاعتراض على الأصول بهذه الكلمة، لأن الكلمة كانت مألوفة عند الطرف الآخر بهذا التعبير بهذه الكيفية. فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجح في فكره الشخصي من التشريع، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا، ما حصل دليل لا من الكتاب لا من السنة فعليه أن يجتهد. أي يعني يستعمل عقله، يعني أمانة يستعمل عقله، يستعمل مثلا شيء آخر، ها؟ محاسن مرسلة مثلا، استحسان، قياس، إلى غير ذلك، رايح مرعين. والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره، فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا، كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به. وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة، تكلمنا في يوم أمس وذكرنا ما دار بين أبي حنيفة والإمام الصادق، ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت عليهم السلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم. وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى حقيقة، أن كلمة الاجتهاد تحمل هذا المعنى، وكانت تستخدم للتعبير منذ عصر الأئمة إلى القرن السابع. يعني متى القرن السابع؟ يعني إلى عهد المحقق الحلي قدس سره، إلى عهد المحقق الحلي. فالروايات المهتورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي، يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم. وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة أيضا والرواة الذين حملوا آثارهم، وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات. فقد صنف عبد الله ابن عبد الرحمن الزبيري كتابا اسماه الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس، وصنف هلال ابن إبراهيم يعني كاتب ابن أبي الفتح المدني، هو الظاهر أنه ما في أبي بل هو الفتح المدني، هلال ابن إبراهيم الفتح المدني، فأبي هنا زائدة الفتح المدني، كتابا في الموضوع باسم كتاب الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول. وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه إسماعيل ابن علي بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي ك كتابا في الرد على عيسى ابن أبان في الاجتهاد، كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء. وفي أعقاب الغيبة الصغرى يجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة، ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى والخضر، إذ كتب يقول إن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به، فإذا لم يجوز لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج كان من دونه من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك. فإذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحله، فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام؟ وكيف يصلحون استنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة؟ هاي كلام من شيخ صدوق. هذا في شيخ صدوق في أعقاب الغيبة الصغرى. وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد فيسير على نفس الخط ويحجم على الاجتهاد، وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآنف الذكر، ويكتب كتابا في ذلك باسم النخب على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي. ابن الجنيد كان من علماء السنة، استبصر فصار من علمائنا، من مراجع السنة استبصر فصار من مراجع الشيعة. المفيد يرد على كتاب ابن جنيد، النقض على ابن جنيد في اجتهاد الرأي، ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس، إذ كتب في الذريعة يلم الاجتهاد ويقول إن الاجتهاد باطل، وأن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد. وكتب في كتابه الفقهي الانتصار معرضا بابن الجنيد قائلا إنما حول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر. وقال في مسألة مسح الرجلين في بصل الطهارة من كتاب الانتصار إنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به، يعني المعبر بالإشارة هنا ماذا القياس يعني أي معنى؟ واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا. الشيخ الطوسي الذي توفي في أواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العدة قائلا أما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين بل محظور في الشريعة استعمالهما. الشيخ الطوسي وما أدرك من الشيخ الطوسي، أشكل عليه العلماء بأنك قليل الزيارة الإمام أمير المؤمنين وهو إلى جانبك، قال إني مشغول بالتأليف والتصنيف والتدريس. قالوا لو هذا غير مبرر لأن لا تزور الإمام بكثرة، قال هيا ساعد معهم إلى على الدار، قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، وإذا بالجواب من الإمام أمير وعليك السلام يا شيخي ابقى في دارك. شيخ الطوسي قالوا له بس خلاص ما نحكي لك، أمير المؤمنين يرد عليك الجواب. وفي أواخر القرن الثالث يستعرض ابن إدريس، استعرض ابن إدريس، ابن إدريس يصير شنو إلى الشيخ الطوسي؟ صغته ابن بنته، ها؟ استعرض ابن إدريس محمد بن إدريس الحلي في مسألة تعارض البينتين من كتابه السرائر عددا من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى، ثم يعقب ذلك قائلا: ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا. وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخي المتتابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي السني المستند إلى الاستحسان، المستند إلى القياس، المستند إلى الاجتهاد، وهكذا المتقدم إلى أوائل القرن السابع. وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لونا مقيتا وطابعا من الكراهية، يعني لونا مقيتا يعني الرؤية الإحساسية، أي معنى الرؤية الإحساسية، وطابعا من الكراهة والإشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ والإيمان ببطلانه. ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا، ولا يوجد لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تاريخا من كتاب المعارج للمحقق الحلي المتوفى سنة 676 هجرية، إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول: وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد لاستخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا، لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص الأكثر، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد. فإن قيل يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد، قلنا الأمر كذلك، لكن فيه إيهام من حيث أن القياس من جملة الاجتهاد، فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس. ويلاحظ على هذا النص بوضوح أن كلمة الاجتهاد كانت لا تزال في الذهنية الأساسية مثقلة بتبعة المصطلح الأول بهذه التبعية. ولهذا يلمح النص إلى أن هناك من يتحرج من هذا الوصف ويثقل عليه أن يسمي فقهاء الإمامية مجتهدين ثقيل، لكن المحقق الحلي لم يتحرج عن اسم الاجتهاد بعد أن طوره أو تطور في عرف الفقهاء تطويرا يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي، إذ بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنه ودليلا يستدل به كما يصدر عن آية أو رواية، أصبح في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره، فلم يعد مصدرا من مصادر الاستنباط، بل هو عملية استنباط الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه. لكن ما الفرق بين المعنيين؟ ما الفرق بين أن يكون الاجتهاد من الأدلة التي يستدل عليها في الاستنباط، أو لا هو عملية الاستنباط؟ الفرق بين المعنيين جوهري جوهري للغاية، إذ كان على الفقيه على أساس المصطلح الأول الاجتهاد أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص، فإذا قيل له: ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا؟ استدل بالاجتهاد وقال: الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخاص. وأما المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الأحكام الاجتهاد، أي مصطلح جديد. إذا قلنا على أن الاجتهاد هو عملية استنباط الحكم من مصادرها التي يمارسها الفقيه، وأما المصالح الجلية فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الأحكام بالاجتهاد، لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم، بل هو عملية استنباط الأحكام من مصادرها. فإذا قال الفقيه هذا اجتهادي، معناه أن هذا هو ما استنبطه من المصادر والأدلة، كتاب السنة، ما يتعلق بالكتاب والسنة، عناصر مشتركة، عناصر خاصة، وهكذا. فمن حقنا أن نسأله ونطلب منه أن يدلنا على تلك المصادر والأدلة التي استنبط الحكم منها. وقد مر هذا المعنى الجديد، كلمة الاجتهاد بتطور أيضا، فقد حدده المحقق الحلي في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص. فكل عملية استنباط لا تستند إلى ظواهر النصوص تسمى اجتهادان دون ما يستند إلى تلك الظواهر. ولعل الدوافع إلى هذا التحديد أن استنباط الحكم من ظاهر النص ليس فيه كثير جهد أو عناء علمي ليسمى اجتهادان. ولهذا المحدثون من يتمكن من العلماء من استخراج الأدلة من مصادرها من الكتاب والسنة يسمى فقيها، ما يسمى مجتهد. لكن بالنسبة للأصوليين يسمونه ماذا؟ مجتهد. ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك، فأصبح يشمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص أيضا، لأن الأصوليين بعد هذا لاحظوا بحق أن عملية استنباط الحكم من ظاهر النص تستبطن كثيرا من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهور وتحديده وإثبات حجية الظهور العرفي. ولم يقف توسع الاجتهاد كمصطلح عند هذا الحد، بل شمل في تطور حديث عملية الاستنباط بكل ألوانها، فدخلت في الاجتهاد كل عملية يمارسها الفقيه لتحليل الموقف العملي تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي أو على تعيين الموقف العملي مباشرة. وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط، وبالتالي أصبح علم الأصول العلم الضروري للاجتهاد، لأن العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. وعلى هذا الضوء يمكننا أن نفسر موقف جماعة من علمائنا الأخيار، المقصود منهم الأخباريون المحدثون أيمان، ممن عارضوا كلمة اجتهاد بما تحمل من تراث المصطلح الأول الذي شن البيت حملة شديدة عليه، وهو يختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثاني، يعني الحملة التي حملها هؤلاء العلماء الأخيار إنما يفهم منها ماذا؟ ما كانت الكلمة التي تفسر بالاجتهاد على ما كان عليه أبناه العامة نعم، على أنها دلة من علة الاستنباط. أما إذا كانت هي عملية استنباط الأحكام فهذا لا يكون بينهما خلاف. ولهذا قلنا على أنه لا خلاف بين المدرستين إلا من حيث الألفاظ فقط، خلاف في الألفاظ. وما دمنا قد ميزنا بين معني الاجتهاد فنستطيع أن نعيد المسألة بداءتها وتتبين بوضوح جواز الاجتهاد بالمعنى المراد في عملية الاستنباط، فتترتب على ذلك ضرورة الاحتفاظ بعلم الأصول لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. الحكم الشرعي وتقسيمه يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.